أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرطية الإباحة، هل إنها شرط واقعي ذكري واقعي، أم أن شرطية الإباحة شرط ذكري؟ ذكرنا بالنسبة إلى طهارة الماء، بالنسبة إلى إطلاق الماء، بالنسبة إلى الحائل التي هي شروط صحة الوضوء، قلنا بأنها من الشروط الواقعية ليست هي من الشروط الذكرية. فلو توضأ بالماء المضاف نسيانا أو جهلا لم يصح منه الوضوء، لو توضأ بالماء النجس جهلا أو نسيانا أو غفلة لا يصح منه الوضوء. كذلك لو توضأ وعلى مواضع الوضوء حجاب جهلا أو نسيانا أو غفلة فإنه لا يصح منه الوضوء. فالشروط هذه شروط واقعية لا أن تكون شروط ذكرية. فهل الإباحة هذه الإباحة التي هي شرط في صحة الوضوء في الموارد الأربعة المذكورة، إباحة الماء، إباحة الظرف، إباحة المكان الذي يقف المتوضي، إباحة المصبي، هل الإباحة في هذه الموارد الأربعة هي شرط ذكري أم أنه شرط واقعي؟ اختلف الفقهاء في هذا على أقوال. القول الأول أنها شرط ذكري، فلو توضأ الجاهل بالغصب، بغصب الماء أو غصب ظرف الماء أو غصب مكان الوضوء أو غصب المصب يصح منه الوضوء مطلقا، سواء كان الجهل هذا عن جهل بالنسبة إلى الحكم أم جهل بالموضوع، أو كان هذا الجهل جهلا عن تقصير أو قصور، عن تقصير أو قاصر، كان جاهلا تقصيرا أو قاصرا، وكذلك في صورة النسيان. ففي جميع هذه الصور قالوا بصحة الوضوء حينئذ، وهذا هو الذي اختاره السيد الماتن رحمه الله، بل هو المشهور عند المتأخرين، هذا هو الذي ذكره. استدل على هذا القول بأمور. الأمر الأول أن هذا الفعل الذي صدر منه إن النهي فيه، أي النهي بالتوضؤ بالماء المغصوب، نهي تعلق، نهي نفسي تعلق بمبغوضية هذا الشيء، يكشف عن مبغوضية ذلك الشيء، ومع الجهل لا مبغوضية حينئذ. إذ الفرض أن جاهل هذا بالحكم، أم جاء يكون جاهلا بالموضوع، أو كان هذا ناسيا للموضوع أو ناسيا للحكم، فحينئذ إن النهي إنما المبغوضية إنما حصلت من ناحية تعلق النهي النفسي في هذا بهذا. وأما في صورة الجهل، في صورة النسيان، لم يكن النهي فعليا بالنسبة إليه، فلا مبغوضية بالنسبة إليه. النهي إنما يكون موجبا للمبغوضية إذا كان فعليا في حق المخاطب، أما إذا لم يكن فعليا لأجل الجهل مطلقا أو النسيان مطلقا أيضا، فإنه لا مبغوضية بالبين. هذا هو الذي ذكره. الدليل الثاني حديث الرفع، فإن حديث الرفع له إطلاق يشمل ما إذا كان النسيان عن تقصير أو كان عن غير تقصير، وكذلك يشمل الجهل مطلقا، حديث الرفع يشمل ذلك فيصح منه الوضوء. الدليل الثالث أن الإجماع الذي ادعي في المقام معقده مختص في صورة العمد، أي العمد فيما إذا كان العلم والالتفات، أي ما إذا كان عالما بالغصبية ملتفتا إلى الغصبية، وفي صورة غير العلم والالتفات لا إجماع في البين خارج عن معقد الإجماع بل عن مفتاح الكرامة، رحمه الله ادعى الإجماع على صحة الوضوء من الجاهل، كان هذا الجاهل جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع، أي في الشبهات العقلية والشبهات الموضوعية، فحينئذ لا يشمل الإجماع المدعى في المقام لا يشمل غير المعالم الملتفت، فحينئذ يصح منه الوضوء. الأمر الرابع أن هذه العبادة التي يكون في صدرت من هذا الجاهل يمكن التقرب به، أنها إنما لم يمكن التقرب فيما إذا كان عالما بالغصبية، لم يحصل منه قصد القربة إذا كان عالما بالغصبية، أما إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا للغصبية حينئذ يحصل منه قصد التقرب قربة، ويمكن التقرب بهذا الشيء والمبغوضية الواقعية عند العذر فيه، عند العذر في اتيانه لا يضر بذلك كون هذا الشيء في الواقع غصبا وأنه مبغوض واقعا، المبغوضية الواقعية لا تكون مانعا عن صحة التقرب بالعمل إذا كان جاهلا، المكلف جاهلا بكونه غصبا، جاهلا بالحكم، جاهلا ناسيا للحكم والموضوع، فحينئذ يمكن القول التقرب بذلك ولا إشكال فيه، مجرد المبغوضية الواقعية إذا كان هناك عذر لارتكاب ذلك المبغوض الواقعي لا يضر بذلك، فيما إذا تحقق العمل منه جامعا للشرائط ومنها قصد القربة، إذ قصد القربة يتمشى من الجاهل، فحينئذ يأتي بذلك العمل جامعا للشرائط ومن هذه الشرائط قصد القربة قد يتحقق المأمور به، فحينئذ يصح منه العمل. هذا ما ذكروه من الأدلة على صحة الوضوء إذا كان المتوضي جاهلا بالغصبية مطلقة، كان الجهل عن تقصير أو قصور أو كان الجهل في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، وكذلك في سورة النسيان أيضا مطلقة النسيان، هذه هي أدلته. القول الثاني قالوا بأنه لا يصح الوضوء من الناس، إذ ذكر العلامة في القواعد في أن من سبق منه العلم فكالعالم، أن الناس قد سبق منه العلم فهو كالعالم، ونحو هذه العبارة أيضا في التذكرة، استدل على ذلك بأن الناس بمنزلة العالم قد فرط في نفسه حيث لم يتذكر فهو بمنزلة العالم. أشكل عليه أولا أنه ليس كل نسيان هو تفريط من ناحية المكلف، صحيح أن الإنسان قد يكون غير مبال لا يتحقق لا يتفحص وأمثال ذلك، هذا يعتبر عند العرف بمنزلة العالم مفرط في حبس نفسه، لكن قد لا يكون مفرطا بالنسبة إلى نفسه، أولا هذا نزاع صغروي، ثانيا حديث الرفع يشمل كلاهما، أنه النسيان أحد التسعة الموجود في حديث الرفع، قد رفع النسيان يشمل ما إذا كان عن تفريط وغير تفريط، هذا حديث الرفع. ومعذرية الجاهل أنهم في هذا الحديث ورد الجاهل، والجاهل لم يكن معذورا في بعض الموارد، فليكن الناس أيضا غير معذور. فالشبهات الحكمية قالوا بأن الجاهل لم يكن معذورا إلا بعد التفحص، فلا بد من التفحص وعدم العثور على الحكم حتى يكون الجاهل معذورا، فليكن الناس أيضا مثل الجاهل. الجواب عن هذا الإشكال من أن في الجاهل دليل خاص ورد بأن الجاهل بالحكم لا يشمله حديث الرفع قبل الفحص، وأرسلوا ذلك إرسال المسلمات، قالوا بأن الجاهل بالحكم قبل الفحص غير معذور إلا بعد الفحص وعدم العثور فيكون مشاملا، مشمولا لحديث الرفع، ولم يرد مثل هذا الدليل في النسيان، فلذلك قالوا بإطلاق حديث الرفع بالنسبة إلى النسيان. هذا هو القول الثاني. القول الثالث نفس هذا القول، لكن إذا كان هناك تفريط من الناسي، أن النسيان الناسي معذور فيما إذا لم يكن مفرطا في حق نفسه، أما إذا كان مفرطا في حق نفسه حينئذ لم يكن معذورا. الجواب عن هذا القول نفس الجواب عن الثاني، إطلاق حديث الرفع يشمل كليهما، والإشكال عليه بأنه كيف في الجاهل لم يكن معذورا بالنسبة إذا كان جاهلا بالحكم قبل الفحص، نفس الإشكال يجري والجواب نفس الجواب، فالقول الثاني أيضا مردود. القول الثالث. القول الرابع أنهم قالوا بأنه الجاهل المقصر، أن شرطية الإباحة شرطية بالنسبة إلى الجاهل غير معذور، كان هذا الجاهل جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع ففي مورد الجاهل لا يكون، كان هذا الجاهل قاصرا أم مقصرا، كان مقصرا كذلك بالنسبة إلى النسيان إذا كان عن تفريط. ففصلوا الكلام حينئذ، قالوا بأنه لا عذر بالنسبة إلى الجاهل سواء كان في الشبهات الحكمية أم كان في الشبهات الموضوعية، كان هذا الجاهل قاصرا أم مقصرا، وفي صورة النسيان مختص بما إذا لم يكن هذا مفرطا في حق نفسه، وإلا إذا كان النسيان عن تفريط فلا عذر لهذا النسيان. هذا هو القول الرابع الذي اختاره بعض الفقهاء ويذكره المصنف أيضا. هذا القول استدل على أنه ما ذكروه أصحاب القول الأول من أن هذا العمل إذا كان مبغوضا واقعا، أن الجاهل والناسي يتمشى منه قص القربة، فإذا تحقق العمل جامعا للشرائط ومن تلك الشرائط أن يكون هذا يتمشى منه قصد القربة مع قصد القربة وكونه مقربا إلى المولى يصح العمل ويسقط الأمر بالنسبة إليه. ما ذكروه هذا من دليلهم لا يجري في المقام، قالوا بأنه كيف يمكن أن يكون العمل في حد نفسه مبغوضا، مبغوضا عند المولى، واقعا مبغوض هذا العمل، غصب، توضأ بماء غصبي، توضأ في ظرف غصبي، هو العمل مبغوض واقعا، فكيف يمكن أن يتقرب بما هو المبغوض لدى المولى؟ ولو كان هذا الشخص جاهلا لكن نفس العمل من حيث كونه عملا لا يمكن التقرب به إلى المولى، ففي صورة الجهل إذا كان العمل مبغوضا عند في الواقع لا يمكن بحد نفسه هذا العمل أن يتقرب به، لا يمكن أن نقول بالصحة حينئذ، ولذا استحق الجاهل في المقام العقاب. في الحديث المعروف يؤتى بالجاهل يوم القيامة فيقال له لما لم تعمل، قال لأنه لم أعلم، قال لها لا أتعلم، فيعاقب على ذلك، قال بأنه إنما يعاقب على عمله الذي أتى به مبغوضا لدى المولى، هذا لا مجرد ترك العلم. أن المستفاد من هذا الحديث أن عقاب الجاهل لا لمجرد ترك التعلم بل لأجل إتيانه للعمل المبغوض به، هذا ما استدل به. حينئذ إذا كان العمل في حد نفسه مبغوضا ولا يمكن التقرب به إلى المولى، كيف نقول بأنه يتمشى منه قصد القربة وأنه يصح التقرب به؟ وكيف يمكن القول بأن الفاعل إذا استحق العقاب على ذلك يمكن التقرب به فعلا، يستحق الفاعل على العقاب على فعله؟ إلا أن الجواب عن ذلك ظاهر مما ذكرناه، أن المبغوضية الواقعية لا يضر إذا صدر من المكلف العمل جامعا للشرائط ومنها قصد القربة، أن هذا جاهل بالنسبة إلى الغصبية، تمشى منه قصد القربة والعمل جامعا للشرائط، بقية الشرائط كلها موجودة، فلما لا يسقط الأمر حينئذ؟ مجرد كون الفعل مبغوظا عند في الواقع ومعذورا في اتيان ما هو المبغوض عند الواقع لا يضر بذلك حينئذ، هذا الفعل معذور، الفاعل معذور في اتيانه، وان كان الفعل مبغوضا عند المولى حينئذ نفس الجواب الذي ذكر ما يجري في المها، المبغوضية الواقعية لا تنافي صحة العمل ظاهرا إذا كان العمل جامعا للشرائط، وهذا العمل يشترط فيه قصد القربة، والقربة تتمشى من الجاهل ويمكن التقرب بهذا العمل، فيصيح لا إشكال فيه من هذه الناحية. والعقاب ظاهر الحديث أن العقاب على ترك العمل، لأنه جاهل لم ترك العمل بالكلية، لا مجرد ارتكاب العمل المحرم، ليس الأمر كذلك، أنه يعاقب هذا الجاهل لأجل تركه التعلم المودي إلى ترك العمل، فلم يأتي بالأمر وما هو مأمور بالنسبة إليه لم يأتي به، لا مجرد أنه ارتكب عملا محرما، فحينئذ ظاهر الخطاب هكذا. ولو شككنا في عموم العقاب ليشمل هذا الجاهل نقول بأن هذا العموم مردود، نشك في العموم حينئذ، فما استدل به على أن هذا المرتكب مستحق للعقاب لأنه ارتكب محرما، وظاهر حديث عقاب الجاهل إنما يعاقب على تركه العمل على إتيانه العمل المحرم بعيد، أن ظاهر الحديث إنما يعاقب على ترك التعلم لأجل أن هذا التعلم أودى إلى ترك العمل، فترك العمل لأجل ترك التعلم لا لأجل شيء آخر، هذا هو الدليل الذي ذكروه بالنسبة إلى الجاهل. وإشكال هؤلاء المستدلين للقول الرابع على هذا والجواب عنه، وهناك تتمة يأتي بيانه.